الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلازلنا أيها الإخوة في هذه الفائدة الهامة جدا، أن المرء ينبغي في حياته أن يستثمر حياته في تحصيل قوتين، القوة العلمية والقوة العملية اللي هي قوة الإرادة. والإمام ابن القيم رحمه الله بيقول إن القوتين ذكرا في سورة الفاتحة عشان يبين لك أهمية الفاتحة وأنها سورة عظيمة جدا، وقد قدمت لك في اللقاء الفائت إن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن بما نص عليه الدليل الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله: واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره. احنا قلنا الخمس حاجات اللي جايه اسمهم ايه؟ المعارف الخمسة اللي انا بطلب العلم لأجلهم، هنقعد نحضر دروس ونسمع ليه عشان نصل الى هذه الاهداف الخمسة. وانا لا ازال اكرر على اخواننا ان هذا العلم علم، يعني هذا ليس بمجلس وعظ مستقل انك تقعد مثلا تسمع شيئا ربما نحى بك الى الآخرة شيئا وارجع، لا، انما السير الى الله عز وجل علم القلوب فرض عين، وعلم الطريق الى الله عز وجل فرض عين، لان انت السالك فيه لا ينوب عنك فيه احد، وهذا لا تجد فيه خلافا لاهل العلم، حاش اختلف في المسألة دي. وكذلك أيضا مما أحب أن أنبه عليه، يعني بعض إخواننا وأنا أرى بعين ما ينبه ما ذكره لي، قال لي إن في بعض إخواننا أول مرة يدخل المسجد وأول مرة يحضر دروس ولا زال ولسه عائد وتائب، ويسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهم وأن ينفعهم بما يسمعونه. فقد كان عمر رضي الله عنه يقول: مروا التائبين أن يدعوا لكم. التائب ده لسه يعني قلبه لا زال أخضرا، يعني هو جاي يرجو الخير من لقانا. وفي الحقيقة نحن إذا تسببنا إلى الله بسبب فإنما نتسبب به، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الخبيث بالطيب. فلما ذكر هذا وأول مرة يستمع إلى مثل هذه الدروس، أيضا هو من مصلحته الكلام ده لأول وهلة ينبغي أن يدري كيف يسير إلى الله عز وجل، وإلا فإنما هي طفرة وزخم العزائم في أول التوبة، ثم لا يلبث هذا أن يرجع إلى الوراء القهقرة أيضا، كما هو، لا أريد أن أعمم، لكن كما أقول كما هو دأبي ودأب من يشاكلني نفس القضية. صرنا الآن عالة على هذه الدعوة على هذا الدين وعلى، فهو ينبغي أن يدري كيف يسير إلى الله عز وجل لأول وهلة، فيصبر على ذلك، وإنما نرجو الأجر من الله عز وجل. فبيقول: استكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته. وإن معرفة الله عز وجل تيجي منين؟ من التفكر في آثاره. تنساش دي معادلة كده، عايز تعرف ربنا فكر في ربنا، فكر في أثر آياته سبحانه وبحمده، تفكر في المخلوقات عشان ترجع إلى الله عز وجل تعرف ربنا. فنحن نتعلم العلم حتى نتعرف على الله ونتقرب إلى الله. قلت لك إن الكلمة التي هزتني قبل ذلك كلمة عبد الله بن المبارك، الإنسان كان ممكن يقعد يأتي بالحديث ويحفظه ويأتي بالكتاب ويقرأه ويحضر المجالس ويعي إلى غير هذا، ومع ذلك كانت الرؤية دي مش واضحة امام الانسان ان ده ان دي طاعة، اللي احنا فيه ده طاعة. لما افتح كتابه وانا خال وحدي في بيتي هو من اعظم الطاعات طلب العلم، لكن اذا توجهت نيتك، انما طول ما قلبك مش موجه مع الاسف يضيع عليك هذا الاجر. كما كان يقول الشعبي رحمه الله ان افضل الناس رفعة عند الله عز وجل الذين هم بينه وبين عباده، الانبياء والرسل والعلماء. فلما كنت انظر الى قول عبد الله المبارك يقول الحديث المدلس لا يقبله الله، الواحد بقى يقول شوف الرجل مستحضر ازاي حتة ان اللي انا بقوله ده الحديث اللي انا اتلوه على الناس ده عمل صالح يقبله الله او يرده علي. عشان كده كان الحديث لي رونق اخر وطعم اخر، والعلم كان ليه هيئة اخرى عليهم بخلاف الاجيال التي جاءت من بعدهم. كل وقت يمر من حياتك ينبغي ان تتقرب فيه الى الله عز وجل معرفة وخدمة، تتعرف عليه ثم تعمل لوجهه سبحانه وبحمده. الحياة مدة يسيرة يا اخوانا، الانسان ان لم يستثمرها في سيره الى الله عز وجل، بدل ما انا بجري بسرعة معينة اجري بسرعة مضاعفة واحصل من العلم ما يجعلني اجري الى الله عز وجل بسرعة مضاعفة، والا ذهب اغلى ما تملك وهو عمرك، اغلى ما تملك. ويندم المرء يوم لا ينفع الندم. وفي الحديث قال الله عز وجل لرجل من اهل النار صلى الله عليه وسلم، قال له الله عز وجل لو ان لك ما في الارض جميعا تفتدي به؟ فقال نعم اي ربي. كل شوف الارض دي فيها كنوز بقى قد ايه، معادن واموال وقصور وسيارات وطيارات، كل ده لو معاك كله تملكه، كل كوكب الارض ده بتاعك، تدفعه النهاردة وتهرب من العذاب عشان تفتدي نفسك وتبقى صفر اليمين؟ بس ما تشوفش، لانه شاف الداهية في النار، نسأل الله العافية. اذا اطلعت على الناس شككتهم في اعمالهم، حتى اكابر الخلق الانبياء ليس لهم دعاء يوم القيامة الا سلم يا رب سلم مما رأوه من هذا الهول. طيب فيقول له الله عز وجل لو ان لك ما في الارض جميعا تفتدي به؟ فيقول نعم اي ربي. افتدي به، لو الارض كلها معايا افتدي بها الان. فيقول له الله عز وجل سألتك ما هو ايسر من هذا ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. خلاص راحت عليك. وشوف التصوير القرآني ده، ويوم يعض الظالم على يديه، اللي الطبيعي ان الانسان بيعض صباعه انه مش بيعض ايده، كأن هذا الرجل من شدة ندمه كأنه يأكل يده من شدة الندم. استحضار الامر دوت يخليك تستثمر حياتك، فالكلام ده يقع منك موقعه، يعني الكلام ده يتذاكر يا اخوانا، يتذاكر عشان يبقى علم في الذهن ثم يثمر عملا. انا بشتغل ليه في الدنيا دي؟ عشان احصل قوتيني اللي مش هقدر ارجع الى الله عز وجل الا بهما، قوة علمية وقوة عملية. بحصل ايه من العلم؟ قاعد بحضر ليه؟ بحصل ايه؟ ما احنا دلوقتي انشغلنا، وايه اللي خلانا انشغلنا بمسائل الجدل وانتشر الجدل بين طلبة العلم؟ ليه؟ لانه لا يدري اصلا لما يحصل العلم اصلا، هو لا يدري انه معقود عليه على شفا جهنم، فان شاء اجتهد وتضرع فحل، والا تكردس فيها، نسأل الله العافية. ما هو مش واعي للمسألة دي. بيقرأ في ترجمة الفضيل ابن عياض، وواحد خبط على بابه فكان يضيق عليه الامر جدا، اول ما حد يخبط عليه يتضايق قوي، بيتضايق ليه؟ خشية انك هتخش تكلمني ازين كلامي لك، زي ما قال في جرير كده، قالوا له جرير جاء ليزورك. فقال اغلقوا علي من الخارج. هات الترباس من بره وقفله وحط القفل من بره عشان اللي جاي يعرف ان مفيش حد جوه. فلما جاء جرير ووجد الباب مغلقا من خارج رجع، فقيل له يا أبا علي لما فعلت هذا؟ قال يدخل علي فيزين لي وأزين له فإن رجوعه خير له. انه يرجع وما نقعدش نرائي بعض ولا كانوا عارفين ايه الهدف من العلم، هعمل ايه، هتعلم ليه؟ لما بشر الحافي يقعد ويأتيه طالب حديث، وبشر الحافي كان محدث مش كان رجل جاهل مثلا ولا زي ما بيزعم الذين يمخرقون من مخرقين الصوفية، لا بشر الحافي كان عالم، كان يجلس في مجلسه يجي له واحد يسمع فيحدثه، اكتب حدثنا فلان، يدخل واحد تاني فيحدثه، يدخل التالت يروح قافل كتابه وقايم داخل بيته. هو عارف قاعد ليه وعارف نيته فيها ايه. هو ده الهدف من هذا العلم، انك تتعلم عشان تعرف انا هعمل ايه. عندها يثمر وجهك، يثمر علمك، فيظهر هذا اثرا على بدنك وهيئتك بل وعلى كلامك. فكم من كلمة مات صاحبها وأرم في بطن الثرى ولا زالت العين منها تزرف، لزالت العين منها تزرف، ولا زال القلب منها يتبلبل إذا سمعها، والبدن يقشعر، ومع أن صاحبها مات. وكم من حي يدب على الأرض الآن بقدميه إذا تكلم، لا أقول أحيا القلوب أو تركها على حالها، بل ربما أماتها بكلامه. إن الكلام إذا خرج من القلب وقع على القلب، وإذا لم يجاوز إلا اللسان فلا يلامس إلا الأذنين فقط. هدفنا من العلم أن نتعرف على الله، تبقى رجل عقيدة، رجل ثبات. إذا ارتجت الدنيا من حولك لا ترتج. ليه؟ لأنني آوي إلى ركن شديد. ركن الشديد ده فسره النبي صلى الله عليه وسلم إليه الله، أنه هو الله. لما يحكي المفسرون أن سيدنا لوط دخل عليه 70,000 ست مدائن، كل هذه المدائن تتشوف لوجود غريب، أي ضيف يجي من بره يقعون في فاحشة اللواط. جاء الملائكة على هيئة شباب ودخلوا عليه وبيغلق الباب دونهم، 70,000 بيزق عليه الباب، وعنده الملائكة جبريل ومعه ملك آخر وسكتين. امتى تحرك؟ امتى تكلم جبريل؟ امتى؟ حينما ظهرت بادرة هذه العقيدة. وان كان لوط من ائمة العقائديين، قال لو ان لي بكم قوة بزق الباب ويزقوا يفتحوا علي، ازق عليهم يفتحوا علي، لحد ما فتحوا علي الباب ما قدرش، خلاص تمكنوا من اضيافي. فقال لوط بلوعة عليه السلام لو ان لي بكم قوة او اوي، يعني بل انا اوي الى الله، الى ركن شديد. هنا نطق الملك يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك، وضربهم بجناحه ضربة طمس اعينهم في وجوههم. بقت عينيه الحتة المفتوحة عندك دي زي خدك كده، مصمطة كده، عارف لما واحد يجيب حتة حديدة ويسيحها ويسويها كده تبقى ما فيهاش معالم ولا مطبات ولا حاجة، اهو ده ضربوا ضربة خلى عينيهم تساوت، فرجعوا يتحسسون الحوائط، ده جايين بيحسسوا راحت عينيهم. احنا نطالع عايزين بقى نصل الى هذه المرحلة يا اخوانا، عايزين نخرج من المعجنة دي اللي احنا فيها، ان الانسان بقى تايه ويخرج من تيهه الى تيه اخر، لا يدري لما يحيا ولا يدري على اي شيء يموت، وبين ذلك يتألم لانه لا امل له ولا هدف له، مش عايش لحاجة، لازم تعيش لشيء. هذا الدين يهدف حياتك. يبقى هنطلب العلم اللي حضر طول عمري، اقطع هذه اقطع عمري في المعارف الخمسة دول عشان احصل القوة العلمية، وبعد كده القوة العلمية تثمر معي عملا. فاول مطلوب واهم مطلوب وهو اوله واخره التعرف على الله عز وجل باسمائه وصفاته، تعيش مع بعض اسمائه سبحانه وبحمده، فتتقرب منه. ثم معرفة الطريق التي توصل إليه. أنا أذكرك بكلام المجلس الفائت، الطريق إلى الله عز وجل زيه زي أي طريق بنمشي فيه في الشارع، في مطبات وفي أزقة وفي حرمية وفي زحام وفي مكان فاضي خالص، هو تبقى ماشي لوحدك. درجات، لازم تعرف هذا الطريق وتدري. وكل بريد يصلك فيه في هذا الطريق من الله عز وجل أنت تدرسه، عارف ده إيه، عارف الرسالة دي إيه، ابتليت ليه وعوفيت ليه، ده بيكون مخطط الدراسة لهذا الطريق. ومعرفة آفاتها، آفات الطريق، زي ما قلنا في حرامية هيخرجوا عليك يريدون قلبك وإيمانك، في زحام في بعض الطرق بحيث لا يستطيع المرء أن يسير بسهولة، في فرج في بعض الطرق بحيث يجد الطريق منفرج بين يديه. لازم تتعرف على الطريق إلى الله عز وجل شكله إيه، تتعرف عليه إزاي، من الشريعة تدرس العلم تقرأ. ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها، يعرف نفسه بالضعف والعجز التام. في أسئلة من الأسئلة اللي أنا محوشها من الأربع اللي فات، تلاقيها تطلع عليكم إن شاء الله عز وجل الآن. تلاقي الإخوة مثلا يكلمك ويقولك والله أنا اهتديت وفعلت وفعلت وكل شيء ينسبه إلى نفسه، وبعدين في النهاية يقول لي وبعدين رجعت مرة تانية. رجعت ليه؟ رجعت عشان أنت مفكر أنك هديت نفسك. ما هو ده واضح من السؤال، لما واحد يبعت يقول لك انا والله عدلت والتزمت وحضرت ورحت وحفظت، ما فيش اي حاجه خالص تنسب الى الله. مش قادر اسمع منك، مش قادر اسمع منك كده انك ما فيش نبره الانكسار في كلامك. وفقني الله وسددني وهداني وكنت ضالا، ف مش قالوا كده. مش أهل الجنة بيقولوا كده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده؟ لا، في غيرها. خلاص يا عم، ده هيسمعوا القرآن وما صدقت انه حد وقع ولا ايه، زي الامام كده. يبقى الامام واقف مثلا لو بس يعني نطق كلمة غلط، كلمة تلاقي واحد يقول له من هنا واحد من ورا واحد من اخر الصف، لما ينسى الراجل كان بيقرا في ايه. زي واحد صاحبنا كده كان بيصلي في صلاة وبعدين قال إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فواحد قال له إن شانئك، طبعا في أحيانا الناس بترد وهو بيرد يخضك كده، يعني إن شانئك يحديلك، إن شانئك. فالراجل هو ماشي معاه كده، إن شانئك إن شانئك إن شانئك، راح طلع قال له اركع يا عم. زي ما الإخوة مالوا كده جزاكم الله خير وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. أنا عايزك تطلعني من الجملة دي حاجة بس فعل ليه هو، قال الحمد لله أنا صليت الليل فربنا سبحانه وتعالى مكنني من الجنة، ما جابوش سيرة نفسهم خالص. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما، شوف النسبة دي، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ده أنا كنت هروح في 60 داهية، مع أن اللي داخلين الجنة دول قد طابوا وطيبهم الله، سلام عليكم ايه طبتم، دي شهادة لهم. ما حدش هيخش الجنة الا اذا طاب، طبتم، ومع ذلك تشعر منه بالافتقار ده. فلما الاخ ده مفتاح من المفاتيح دي يا اخوانا، لما تتعرف على نفسك لازم تتعرف عليها بالعجز التام. واحنا عدنا خدنا فترة نتكلم عن الافتقار، وانا احيل الاخوة لهذه الدروس يسمعونها موجودة على الموقع، على موقع اهل السنة مع الاخ محمد، او في موقع اهل السنة للاخوة اللي بيخشوا عنه. يعني شوف اتصرف وهاتها ان رأيت ان فيها لك نفعا موقع فرسان السنة هتلاقي فيها الكلام ده, ان الانسان الافتقار ما تتكلمش, عايزين نشيل انا دي من قاموس حياتك خالص. انت ايه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا, ولا حتى الحاجة الصغيرة دي ما انتش قادر عليها. وقلنا في درس الافتقار زمان ان انت لما كنت لسه مولود نونة كده هو ده وضعك لحد النهاردة, لكن الذي سيرك وابصرك وبصرك واسمعك وانطقك كانت منة من الله, انما كان ممكن يسيبك زي ما انت كده. انت خرجت من بطن امك بالشكل ده كده, هو ده وضعك, كل ما انت فيه منة هبة هدية. فاهم يعني ايه هدية؟ هدية اعطاكها الله عز وجل. خد صلح نفسك, نفسك سيئة وخبيثة ومش نافعة, خد صلح بقى. فاعطاك هذا سبحانه وبحمده منة منه. ما تقولش لا اصل كان لازم يعمل المعتزلة بيقولوا كان يجب على الله ان يصنع ما ايه ما يصلح عباده. لا لا يجب ولا يوجب احد على الله شيئا, بل ان شاء ان يكلفك وانت في هذه الهيئة لكلفك واقدرك عليها, لكن اعطاك. وقلنا قبل كده عايز تعرف المسألة دي زي ما قال بعض السلف, قال من اراد ان يعرف منة الله عليه في نعمه فليغمض عينه برها. اقعد شوية مغمض عينك كده وامشي بقى في الشقة وروح وتعالى مارس حياتك كده وانت مغمض عينك, هتعرف مدى منة الله عليك. ده جوه, ده في عين عينك بس, ما بنقولش بقى قلبك النابض ولا عرقك الضخ ولا الكلام, عينك بس. المكان اللي بيدخل منه اللي بيدخل منه الطعام يصادف الاحساس او التذوق على طرف لسانك هنا, اول ما ينزل بقى من عند المريء كده والبلعوم والكلام ده وهو نازل في السكة هنا يصادف منطقة ميتة تماما ميتة تماما. طب ايه بقى اللي خلى دي فيها احساس ودي ميتة خالص؟ اشمعنى؟ عشان تتذوق طعم الاكل وتبقى مبسوط بقى, انت بتاكل لحمة ولا بتاكل فول ولا بتاكل مثلا, لحد ما ينزل الاكل. اول ما ينزل تبدأ عملية الهضم بقى زيه زي اي حاجة تانية, المعدة بقى تتحرك حركاتها الدودية دي اللي كانوا بيدهلنا احنا في الاعدادي, شوفوا المعدة لها حركة دودية, تفضل تتحرك المعدة تروح وتيجي كده, وصب في العصارة وحط في الاكل, قلب الاكل صب في... طب ده لو كان بقى ليه صوت ما كانش حد كان صحيح ولا لا؟ بص يعني انا كل لقمة بص الاقي هيصة بقى وزنبليطة في بطني. صب يا جدع حط يا جدع. طبعا ما كنتش كلت ابدا والله العظيم يا اخواننا. واحد اعرفه بعض الاخوة الطيبين ده ابتلي بضيق في بعض الصمامات في قلبه, واخوه كان نفس القضية, اخوه الاكبر, نسأل الله العافية ونسأل الله الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين. اخوه نفس القضية كده برضه مبتلى بالموضوع ده. اخوه بقى كان زمان برضو ما كانتش لسه العملية دي الان بتتعمل كده بيتسلك البتاع ده وانت واخد بنج موضعي او المريض ده بياخد منه, انما كان زمان بيبقى يفتحوا صدره ويكسروا العظم بتاع القفص الصدري ويعملوا. فالشاهد ان هم عشان ينظموا له المسألة دي حطوا له زي منبه كده او حاجة مش عارف اسمها ايه, حاجة كده بتعمل زي الساعة كده تك 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 زي الاشارة بتاعت عقرب الثواني كده. انت تعرف بيقول لي اخويا ما يعرفش ينام الا لما يفتح جنبه راديو يشغل اي حاجة, وإلا جوه في قلبه ساعة لو قفل الراديو ده يسمع صوتها ما ينامش ابدا, لا يمكن ينام ابدا. طب ايه اللي خلى الحتة الداخلية دي مكتومة؟ هو انت لو ربنا قال لك اخلق نفسك خلاص انت عندك الملكة دي اعطاكها الله عز وجل, قوم يا فلان اخلق نفسك, كنت هتحط بقى العينين هنا متستفين والمناخير في النص والبق وفي سنان جوه البق, ده انت كنت عملت منظر شائه. وهو من بنات افكارك ومن نظرك, انت لا شيء الا به سبحانه وبحمده, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير في يديك والشر ليس اليك, انا ايه؟ انا بك واليك. نزل عن فرسه يوم هوازن وقال انا النبي لا كذب, ليست قوتي مستمدة من قبلية ولا عشائرية ولا مذهبية، إنما أنا أستمد قوتي من الله بس لنسبة إليه. لما قال كده قال له ربنا إيه؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لما تثبت أنك عبد يدفع الله في ظهرك. ده أمر لازم تحصله عشان تصل إلى ذلك. يبقى معرفة نفسك، أما أجي أعرف نفسي حد يقولك أنت عارف نفسك؟ آه عارفين يا أخوانا السلف كانوا يقولهم إيه؟ يقول له يا مرائي. واحد قابل واحد قال له أنت مرائي، يقول يا أخي علمت عني شيئا وغابت مني عنك أشياء، إن شئت زدتك. أنا أقول لك حاجات وحشة تاني، إن شئت زدتك. قالت امرأة مالك بن دينار يوما لمالك يا مرائي، فقال لم يعرف اسمي في المصر كله في البلد كلها إلا أنت، ما حدش عارف اسم إلا أنت. كان الفضيل بن عياض إذا جلس يحدث الناس يقول من شاء منكم أن ينظر إلى مراء فلينظر إلي، ليس مني شيء. كان يقول ابن تيمية ولا في شيء ولا إلي شيء، ما فيش مني حاجة خالص. ده إحساس لازم يجي لك، ومش ده مش تهكم على النفس، مش أنا والله زي ما احنا بنقول كده والله احنا ده احنا تعبانين والله وعصين ومعرفش، نقول الكلام دوت كأن هذا الكلام رياء من قلب رياء، لان انت واثق في نفسك. لا ده انت لازم تكون متألم، الاثر اللي هو يعني يحفر في القلب ندبا يدخل المرء بها قبره. عن ابي بكر رضي الله عنه انه كان اذا مدحه احد بكى، وقال اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. القدر الاخير ده الدعاء بتاعه ده مشهور، انما حته بكى لما حد يقول له ده انت ده انت ده انت سيدنا يا ابا بكر، زي ما سيدنا عمر قال كده ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، ده انت سيدنا، يقوم يبكي. مش انه مثلا واحد يبقى من نفسه كده والله ده انت سيدنا وشيخنا وبتاع، سيختق الله ما تمدحش حد، هو في نفسه عايز يقول لك قول 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 حاجه ثانيه. يبقى هو مقتنع من نفسه ان هو لا، ابو بكر كان بيبكي، تخيل مدى اللوعه اللي في النفس. انا عايز اقول انا امدح ابراهيم النخعي، ما كانش يسند، كان زمان اللي يقعد يتسند لعمود كده يبقى شيخ، فيروح الطلبه قاعدين عنده عارفين ان ده راجل عنده فقه، ما كانش يتسند لعمود ابدا، لا يستند الى عمود، ويقول ان زمانا صار ابراهيم النخعي فيه فقيها لا زمان سوء. الكلام ده بيجي من ايه؟ وانت بتدرس نفسك. قلت لك قبل كده في المحاسبه بعض الاخوه بيقولوا المحاسبه تقيله قوي على نفسي، عشان كده انا سبتها برضه في الاسئله. يا ابني ده هي تقيله على نفسك من انحراف نفسك. هي لو كانت عندها يعني لما انا اجيب الحرامي واجيبه قدامي كده واقول له انت سرقت ايه؟ والله انا كنت سرقت يعني سرقت شويه حاجات كده، قول لي سرقت ايه انا عايز اكتب عليك دلوقتي ورقه. قول لي سرقت ايه كده بند بند. يقول لك ايه؟ ما تدققش بقى. صح ولا لا؟ ليه؟ لان كتير ولانه وحش، مش مره ولا اتنين. زمان لما محمد بن سيرين والسلف كانت صحيفتهم بيضة، قلوبهم بيضة، كان عارف الذنب اللي من 30 سنه. لما حصلت محنه محمد بن سيرين واستلف من واحد ب 40,000 دينار واشترى بيهم زيت، اراد ان يتاجر فيه، فوجد في العصاره اللي بتعصر الزيت وجد فأرة. محمد بن سيرين كان يذهب إلى أن النجاسة اللي اليسير من النجاسة تنجس المائع كثيره وقليله ماء أو غيره. فقال محمد بن سيرين، فجاء محمد بن سيرين به ب40,000 دينار زيت، حطهم في الشارع واللي عايز يأكل يأكل. طيب صاحب الفلوس جه يقول له اديني الفلوس بقى بتاعتي ما عنديش، امهلني اتصرف حد يسلفني، ما حصلش. فكانت محنة محمد بن سيرين كان له فيها رؤى، وليه كلام عجيب جدا في المحنة دي يدلك على بس انا مش عايز اتفرع. قال ايه محمد بن سيرين فيما يخصنا بقى؟ قال ان هذا ذنب قد اذنبته منذ 30 سنة، عيرت رجلا بالفقر فقلت يا فقير فافقرني الله عز وجل. طب شوف الشاهد بيقول لك من 30 سنة، لو انا قلت لك انت عصيت ربنا النهاردة قد ايه؟ انا وانت هنقول ما عصناش، ما عصرش مننا حاجة الحمد لله. ليه؟ لانك انت ما بتدقاش وراها، دي ضحك عليك ومقرطصاك، ضحك عليك خالص نفسك، ده احنا كويسين جدا وحلوين جدا ومفيش، ده احنا معايشاك في كده. انما لو انك حاسبت نفسك على هذه المقامات اللي ذكرناها في المحاسبة كنت عرفت ان انت فيها، انت عندك ايه وغلطان في ايه ووحش قد ايه. تعلم يومها انه اذ تركك تبيت امنا كان من فضله عليك. المفروض كان يفزعك ليلا ونهارا سبحانه وبحمده، لكن كان من فضله عليك انه تركك. حينما تعدد نعماءه وحلمه عليك يحصل ايه؟ تحبه، يحصل هذا الود. انما طول ما انت شايف انك كويس وانها استحق هتفضل بعيد عنه. فتعرف نفسك بالتقصير المحض، تعرف نفسك بالضعف المحض وقلة المواهب، ما عندهاش حاجة ابدا. ثم تعرف آفات نفسك. من آفات نفسك بقى ايه؟ ان نفسك مليئة بالآفات مستعدة لكل سوء. ودللت لك في الدرس الفات على انا بقوله ده، مش النفس ومحدش يقول كده على نفسي، لا اقول كده. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صحيح مسلم عن ابي هريرة قال الله عز وجل: يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار. طول ما انت قاعد وانت مبوظ الدنيا. وقلنا ان الخطيئة والذنب ذنب القلب كما هو ذنب البدن، يعني لو اتحبست في بيتك طول النهار لازال في قلبك شرك ورياء وعجب وكبر، وهذا أنكى أنكى من المعاصي الجوارح. طب يعني نعمل ايه اذا كنا احنا مليانين معصية؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان تقنط؟ لا، انا بقول الكلام ده عشان تلجأ اليه، تعرف نعمته عليك بقى، انه لما سابني كده سابني لحد النهاردة ما عاقبنيش، اللهم لك الحمد من حلمك وبرك. لما سددني ورحت صليت، ولا الناس اللي طلعت حج ربنا يرزقنا الحج والعمرة وإياكم، وانت طالع تحج لازم تبقى عندك الدرس ده، الحمد لله ربنا خرجنا حج، بس انا عملت جمعية والله وكان عندنا فلوس قبضناها، ولولا بقى القرشين دول والحج فلان في الجمارك والله ولا كانت طلعت التأشيرة ولا حاجة. ده الكلام ده شرك، الكلام ده ما ينفعش. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا، قال: توكلت على الله وعليك. قال: جعلتني لله ندا؟ جعلتني لله ندا؟ وقلنا ان الشرك منه اصغر واكبر والاثنين كبائر، لحسن حد يفكر ان الرياء ده من الصغائر ومش مشكلة، ده الاثنين من الكبائر. لكن هناك ما يخرج من الملة اعاذنا الله واياكم، وهناك ما يبقيك على الملة لكنه ذنب. اذا عرف المرء من نفسه ذلك، عرف ان انا وحش قوي وربنا سبحانه وتعالى رزقني وسددني، فتقوى علاقتك به ويقوى افتقارك له. كل حاجة قلت لك قبل كده، بعض المشايخنا من القدماء الذين عركتهم الدعوة وساروا في هذا الطريق حتى شابت لحاهم، بعض الاخوة بيحدثني بيقول لي، قلت له: يا شيخنا مخضط حياتك الدعوية، يرحمك الله، مخضط حياتك الدعوية بقى ومعالجة الناس ومعالجة المحن والكلام ده، في النهاية يا شيخنا اوعظني بقى موعظة، انصحني نصيحة جامعة. قال له: يا ابني لو شلت ألم، ألم بتكتب بيه، لو شلته من مكانه كده قل بسم الله وأنت تعلم أنك لا تقدر على حمله إلا بالله. بقدرش على حمله اللي ده، أنا أعرف أشيله كويس جدا. احنا نقول كده، قلت لك في الحج اللي فات وجدت شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله، قال: تعالى يا ابني معلمك ترمي الجمرات ازاي. قلت له: انا حرم الجمرات يعني هي معضلة دي؟ سبع طباط اخبطهم في العمود اللي قدامي ده وخلاص. ما احنا مشكلتنا كده ان انت تتعامل مع ربنا كده، واحنا بنتعامل بشر لبشر اهو، هروح ارمي سبع؟ فانا ماشي يعني مستغرب حرميها ازاي. لما جينا في جمرة العقبة الكبرى اللي هو يوم النحر الصبح، النفر بقى والناس تهنى عن بعض، طلعت لوحدي. والله العظيم يا اخوة دخلت في وسط الناس كانوا هيقتلوني، زحام شديد جدا. وانا دخلت في ما انا داخل بقى معرفش الحتة بقى اللي اتعلمتها دي, دخلت كده دغري على طول سهلة جدا, شايف الناس قاعدين يحذفوا, خش احذف انت راخ. رحت داخل في وسطهم الناس اللي طالعة بعد ما حذفوا خلص طالع بيزحم اللي واقف, بقيت ادوره بينهم كده, وكاد الانسان فعلا ان هو يعني يحصل له مكروه يعني شديد. تاني يوم بقى تعالى لف بقى كده, نخش من هنا خالص تعالى من هنا كده لحد ما رحنا عند حته رايقه خالص, ودخلنا لحد ما بقى السور في صدرنا كده, يعني بترمي قدامك الحوض قدامك كده بيقين, رميت السبع جمرات بيقين. واحنا لعلنا ان شاء الله عز وجل نقعد الدرس القادم نتكلم عن الحج شويه. من الاخطاء اللي بيعملها الناس انه متهاون بمساله الكتله, واحد مثلا بينه وبين الجمره زي مثلا انا والعمود اللي قدام الباب ده, والله العظيم بعضهم يا اخوانا ممكن ما كانش باصص للبتاع العمود اصلا, ماسك البتاع الله اكبر. طب ده جه فين؟ ده جه في قفل اللي قدامك, ولا جه وعدى العمليه بره خالص, ولا ده لازم يقع في الحوض والا ما ينفعش, بيبقى مش هتنفع الجمرة, بقى لازم تعيدها تاني. عندها بقى لما عرفت الموضوع شفت الموضوع طلع لي فقه فعلا. انت لا تدري ولا تعلم, وانما يسددك سبحانه وبحمده. فمعرفة النفس ومعرفة عيوب النفس, ان انا مؤهل لكل حاجة. قال الله عز وجل, قال النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة عز وجل, إني خلق يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. قلت لك إن العلماء قالوا كلكم ضال, دي إزاي نجمع بينها وبين الفطرة اللي الإنسان اتخلق عليها, والفطرة هي الإسلام. قال لك ان هو ولد على الفطرة, ولد على الاسلام والتوحيد, لكن نفسه عندها قابلية تامة لانها يحصل ايه, يحصل لها شرك كفر, عندك قابلية تامة. وساعتها قلت لك لو ان حد مثلا قال لك والله يا فلان بصراحة بقى انت مرائي, ما تقولوش لا يا جدع ازاي تقول لي الكلام ده, هو في حد في الدنيا دي كلها بيصلي زيي ولا بيراقب ربنا, ما تقولش الكلام ده. اما يقول لك كده انا ممكن يحصل معايا كده, لان نفسي قابلة اصلا لكده. لذلك انت معتصم بربك عز وجل دائما تقول اهدنا الصراط المستقيم, مش كده؟ يقول فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية, واعلم الناس اعرفهم بها وافقههم فيها. في الخمس معاني دول, القوة الثانية هي قوة العملية بقى, قوة الارادة اللي هو حمى العمل الصالح. كنا عملنا خطبة هنا اسمها حمى العبادة, دي قوة الإرادة. عايزين نعمل عمل بقى عدل, زي ما خدنا العلم عدل, خدنا علم صحيح نافع, عايزين نعمل عمل صحيح نافع. له شروط, أكثر الشروط المشهورة عند إخواننا الايه, الشرطين بتوع عمل الصالح, الإخلاص والمتابعة, لا هم ستة, ست شروط. قال واستكمال القوة العملية, وانا عايز تاخد بالك من حتة استكمال القوة العملية, وبيقول فوق ايه, موقوفة على استكمال قوته العلمية. استكمال دي يعني انا قاعد اسعى, حصلت 20% قاعد شغال عشان اجيب كمان 30 40, طول حياتك بتدأب. اللي اسمه ايه بقى ده, اسمه النصيحة في العمل. يعني ايه النصيحة في العمل؟ يعني تجويد العمل, كل يوم بحسن عملي. عارفين زمان واحنا في ابتدائي واحنا بنعمل القلم الرصاص, القلم مبري وبعدين نجيب الموس وبعدين نعمله, يقول لك انت بتعمل ايه يا ابني, تقول له ايه, بس بحسنه, مش كده, بحسن القلم, صح؟ دلوقتي بقوا بيكتبوا بقلم جاف. بحسن القلم يعني ايه, بخلي سنه يبقى مبري زياده, كل يوم احسنه زياده, مش كده؟ مش احنا كنا بنعمل كده في ابتدائي, كل يوم تحسنه, اهو ده المطلوب منك بقى. لا, لما تدخل على الله بالافتقار تقدر تعمل العمل ده. اما احس ان انا محتاج جدا للصلاه, لحسن اروح في داهيه, لحسن اروح النار, فكل يوم تجود صلاتك. يا ترى كان الصلاه النهارده زي حاتم الطائي اللي قال له رجل يوما ان حاتما لا يحسن يصلي, فقيل له كيف هذا, فقال هو قادم عليكم الان فسلوه. فلما دخل عليهم بهتهم. قيل يا حاتم كيف تصلي؟ قال آتي إلى مكان المصلى فأجلس فيه لأستجمع قلبي. قبل الصلاة كده أقعد شوية في المكان اللي حصلي فيه ساكت لأستجمع قلبي، ثم أقوم في صلاتي فأكبر بالهيبة وأجعل الكعبة بين يدي وملك الموت على قفايا والجنة عن يميني والنار عن شمالي، ثم أركع بالخضوع وأسجد بالخشوع، ثم لا أزال كذلك حتى أسلم من صلاتي، ثم لا أدري والله قبلها الله أو لا. فبهت القوم وقالوا يحسن يصلي يحسن يصلي. أما دي الصلاة بقى، ما تقولش أنا بصلي العشاء، أنا بقولك لما بنخش على ربنا من باب المنة. صليت العشاء دلوقتي، صليتها ازاي؟ شكلها ايه العشاء كده؟ شكلها ايه وانت بتصليها؟ عشاء يعني، ايوه يعني شكلها زي دول. لا يا ما كانتش زي حاتم الطائي بصراحه. طب بينها وبين حاتم الطائي قد ايه؟ بينها وبين حاتم الطائي كتير قوي. طب تنفع الصلاه دي؟ اه كويس قوي ان انا صليت اصلا بجد والله يا اخوانا فعلا. لو لا يعني احنا ممكن ما ننطقش بالكلام ده، لكن هو ده يجول في نفسك. عارف ليه بيجول؟ عارف انا استدللت بالكلام ده على نفسي وعلى غيري بسبب ايه؟ بسبب انك هادئ من ناحية الصلاة. يعني لو الانسان مثلا لو عنده اللوعة دي يخرج من الصلاة، الشعب بيقول كده، يقول والله اني لانفلت من صلاتي اشد حياء من الله ممن قام عن الزنا. يعني ينفعش اقدمها لربنا ازاي دي؟ بس أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. احنا بنتكلم النهاردة يمكن يعني الدرس طال شوية، احنا بنتكلم عن الربوبية وخير حلو، خلينا نتكلم في الكلام ده كل مرة والتفكر بتاع. اتكلمنا عن شيء بسيط جدا، احنا متكلمناش لسه عما أحاطك به من نعم ولين لك من أعضاء وأقام بك وأقام بدنك من أود. كل نعم السابغة عليك سبحانه وبحمده وتمهيده لك، كل ده. وفي النهاية بيقول لك ممكن تصلي خمس صلوات تدهم له عجر مش نافعين. المفروض ان انا ابقى مكسوف، مش ان انا ابقى كويس اول ان صليت. ما الناس بره قاعدة على القهوة، قاعدين على القهوة هيدخلهم النار ان شاء، بيعصي هيخش جهنم. انت بقى ناوي على كده ولا عاوز ايه؟ انت رجل تريد ان تفر بنفسك. استكمال كل يوم تشتغل. يقول واستكمال القوة العملية الإرادية لا تحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد. ابن القيم بيقول في موضع آخر وأكثر الناس، لما ذكرنا بقى في المحاسبة في كتاب إغاثة اللهفان المقطع ده، بيقول ابن القيم وأكثر الناس ينظر إلى حظه إلى حقه على الله ولا ينظر لحق الله عليه. لما بيحصل لك حاجة بالله عليك، نزلت تدور العربية لقيت الريداتير مفتوح ولا الكربيراتير مخروم والمية نزلت ومش عارفة ليه كده بس؟ ما احنا كنا قاعدين وكويسين بقى، مش بيحصل ده مننا؟ لما ابو بكر بن عبد الرحمن احد الفقهاء السبعة راهب قريش، كانوا يسمونه الراهب لعبادته، عارفين اليوم اللي مات فيه؟ دخل الحمام، كان زمان الحمامات العامة دي اللي هي الماء البخار دي، دخل الحمام عشان يغتسل راح اتزحلق ووقع اخر النهار في اليوم ده مات. اول ما وقع قال والله ما فعلت شيئا، والله ما اذكر اني عصيت شيئا، والله ما وقعت في شيء ولا تدنست بشيء. وانت حد جاب لك سيره الذنوب؟ ده انت زحلقت عادي، ده عادي احنا. انما كان اذا شيك احدهم بشوكة استغفر الله، عملت ايه عشان يحصل لي كده؟ وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم، ده مش على قد بالظبط، لا ده قال ويعفو عن كثير. ده لو كان بقى يعني ما ترك عليها من دابة سبحانه وبحمده. بداية هذا الباب ايها الاخوة الارادة، عايز تشتغل، عايز تبقى عابد، عايز تعبد الله كويس، بداية هذا الباب ان تنظر الى حقه عليك. ليه عندي ايه؟ انا اللي بعمله دلوقتي ده ديون عليا بسدها من شكر نعمه عليا في بدني وبما احاطني به من نعمه وكده. فانت قاعد بتسد، ده انت عليك الكلام ده، دين عليك. عمرك شفت واحد ليك عنده 1000 جنيه وبعدين جالك يديلك كده والله معلش انا حصلت 100 جنيه يوم من 1000 جنيه وبعدين يجي يديهم لك يقول لك خد. هتروح ماسكه حبسه على طول. خد ايه ده 100 جنيه ده ده, ده 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 انت اديتني حاجة. فما بالك بنعم الله عز وجل التي لا تحصى لا تحصى. دين عليك بتسدد إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها. والقيام بها إزاي بقى؟ أو دول الشروط الستة اللي عاوزينك تحفظهم ونشرحهم إن شاء الله بقى في موضع آخر. والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه وتقصيره في أداء حقه. دي الشروط الستة للعمل الصالح اللي يبقى عمل مسدد. هقول لك تاني: الإخلاص والمتابعة والنصيحة وشهود مشهد الإحسان وشهود المنة والاعتراف بالتقصير. ستة هم تحفظهم. اما اجي بقى اصلي بقى من النهاردة من السعادة اهو هنيجي نصلي بقى صلاة زي الناس الصالحين. لما اجي اصلي بقى او موقف كده هتصلي لمين يا سمير يا مصطفى؟ هصلي لله عز وجل، اقصد بها الله، اريد ان اسير بها الى الله عز وجل. هو حاتم الاصم بيقول بقى اقعد في مكاني ليه؟ ما هو عشان يعمل كده بيجمع قلبه. انا هصلي دلوقتي ركعتين اهو. بقول لك الراجل بيقول لزميله في جنازه معديه تيجي نقوم نتبعها، فسكت وبعدين سكت شويه كده وقال قم نتبع الجنازه. طب ما انا لسه قايل لك دلوقتي قوم نتبع الجنازه. قال لم تحضرني نيه. وانا عايز اكلمك عن الاخلاص، هنتكلم بقى عن الاخلاص ان شاء الله، لان مش عايز الكلام ده يفوتنا. انا كنت لسه اتكلم عن طلب العلم ولعلنا ان شاء الله نتكلم عليه برضو عشان ما يبقاش المسألة كده، نتكلم عليه باستفاضة وادب طلب العلم وفضل طلب العلم. الامور دي لازم تتضح لدينا. عايزين برضو احنا نتكلم عن الشروط الستة دول، نتكلم عليهم باستفاضة قوي. احنا مرناش حاجة، ما عندناش مقرر، ومش مرتبطين بسنة واخر السنة همتحنك واللي يغلط حمده على رجليه. لا، ده احنا ما عندناش مقرر، نشرحهم باستفاضة. هو ده عماد العمل. والله العظيم يا اخوان انا لا اكتمك سرا، وقول عليا اللي انت عايزه. وانا داخل امبارح اصلي العشاء اكتشفت وانا دخلت في الصلاة ان انا ما فيش قلبي عازب تماما عن الصلاة. وانا داخل لقيت نفسي بقول هو انت يا ابن الحلال مش في نوايا كده وحاجات كده بتعملها وانت داخل تصلي؟ فين ده راح؟ انت ما فكرتش خالص. هي دي نفسك بقى، هو دي خطورة نفسك، ان ممكن تبقى ماشي كده على الصراط المستقيم ومحوط عليها، ومرة واحدة تروح واخدك من انفك من عرنينك تجيبك التراب. عشان كده كان ينبغي لك ان تأوي الى الركن الشديد طول ما انت ماشي كده. اللهم اعني وانت خارج من بيتك بسم الله توكلت على الله. ما تنزل يا عم انت فيك رجلين، انت كنت يعني ما مش قادر تمشي، ما انت هتروح المسجد زي جوحة كده. قال له رايح فين يا جوحة؟ قال ذاهب الى السوق. هتعمل ايه؟ قال اشتري شيئا. قال قل ان شاء الله. قال ولما؟ اقول ان شاء الله ليه؟ السوق هناك منصوبة والمال في جيبي، فلوسي في جيبي اهو. دخل السوق سرقوه، كل اللي معاه سرق. وهو راجع قابل نفس الراجل قال له من اين اتيت يا جحا؟ قال من السوق ان شاء الله. ما هو لا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم. لا فيش حاجه اسمها ان انا عندي رجلين ولازم حروسها للمسجد. لو شاء الا تصل الى المسجد ما وصلكش. انا قلت لك قبل كده انا رايت الكلام ده والله العظيم يا اخوانا. عندي كان عندي حذاء اعزكم الله ومقطوع قطع كده عايز اخيطه. والله انا قعدت قرابه شهر، انت عارف انا هخيطه ب2 جنيه ولا حاجه، قرابه شهر. وانا نازل بقى اروح معدي بقى على الواد علي الجزماتي، اروح مخيطه عنده وانا ماشي سكه كده، وانا واقف كده هقعد شويه اروح معامله له وانا ماشي، واروح ماشي وانزل اعدي من عنده وانسى ما اعديش اكسل. لما تأملت في المسألة تشوف لو لم يشأ الله عز وجل والله من تعامله. لو الجزمات ده قدامك قاعد جنبك دلوقتي بالمكنة بالشغل والله من تعامله. إلا أن يشاء الله شيئا. استخيروا الله في كل شيء فإن الله إلا فإنه حتى في شراك نعل أحدكم فإنه إن لم ييسره ما تيسر. لو ما يسره لكش مش هتعرف تشتري رباط الجزمة ما تيسر. الشروط دي شروط ستة تاخدها كده بجملتها لأن احنا طالبين الوقت، وإن شاء الله عز وجل نبدأ نزيل عليها من المجلس بعد الآتي، لعلنا إن شاء الله عز وجل في المجلس الآتي نتكلم عن الحج شوية، لأن في بعض إخواننا لاماني وقال إن نفس الأخطاء اللي رأيناها في العمرة هي اللي بتبقى السنة اللي قبلها وتبقى السنة اللي قبلها، فكان ينبغي على طلبة العلم إن هم يتكلموا كل سنة يقولوا الكلام بتاع السنة اللي فاتت وتعيدوا تاني وتالت وعاشر، لأن الناس لازالوا بيغلطوا. فان شاء الله عز وجل نحاول ان احنا نلقي شيء من الضوء على الحج، وبعد ذلك نستأنف ان شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. كيف اتخلص من العادة السيئة؟ ما تقعدش لوحدك وتجوز، وإن لم تستطع فصم وحط في اعتبارك ان العادة السيئة حرام. فضل العادة السيئة حرام. الزوجة التي تخرج سر الفراش مع الاهل والجيران وتقول ان زوجها لا يقدر على معاشرتها ومع ذلك هي حامل، الزوجة دي لازم توعظ وتتقي الله عز وجل وتدعوها الى الله، فان ابت الا هذا الخلق فطلقها. بعد ما تكلمها كده وتاخد وتدي وتعلمها وتحضرها دروس وتسمعها شرايط ابت الا هذا الخلق طلقها احسن لك. مر النبي صلى الله عليه وسلم، وده اصلا غالب احاديث النساء، انما ما بيكونش بالشذوذ ده، نحن نصل بقى ان احنا نقول ده مش عارف ما بيعملش ايه. مر النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة يجلسنا وبجوارهن الرجال جالسين، فقال لعلكم تتحدثون عن كذا وكذا. الرجال قاعدين يقول لك احنا كنا والله بنفعل ونفعل ونفعل، والنساء بيقولوا. قالوا والله ما هو الا هذا يا رسول الله. فقال ان شر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم يخرج سرها او يكشف سرها او قال كلمة حوى عليه الصلاة والسلام. كلام ده كلام لا يجوز، فنحن نخرجه بهذه البشاعة، كلام ده ما ينفعش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عنده ثلاثة أولاد وأنا في انتظار مولود جديد، فاختار اسم من أسماء الصحابة. والله في الحقيقة احنا عايزين ندور على أسماء الصحابة اللي مشهورين، اللي مش مشهورين بين الناس، مش مشهورين الناس بتسمي بيهم يعني، ونحاول نسمي بيهم. وكتاب بتاع الشيخ بكر أبو زيد بتاع أحكام المولود في أسماء كتيرة أو اختارها هو في النهاية، فإن شئت أن أختار أنا لك اسم فخذ مثلا بلال إن شئت وأنت بالخيار. بلال قليل في الناس اللي بيسموا الاسم ده، وكان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال رضي الله عنه كانوا يحترمونه احتراما جما. وتخيل ان بلال داخل الجنة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، داخل قدامه، تخيل. قال بما سبقتني الى الجنة يا بلال، ماشي قدامي كده ازاي الجنة كده. وطبعا سبقتني يعني في الموضع ده لما شفنا كده، لكن اول من يحرك حلق الجنة هو عليه الصلاة والسلام. فيقول له خازنها بك امرت الا افتح الا لك عليه الصلاة والسلام. أنا مقيم بالمدينة الجامعية وأخي سوف يقيم معي مع أنه ليس له سكن بها، فهل هناك شبهة؟ مش شبهة، المسلمون عند شروطهم. قال لك تعالى بات المدينة الجامعية دي معمولة للطلبة الفلاني والفلان وفلان وفلان مثلا، أو الطلبة بتوع الكلية الفلانية، ما تجيبش واحد من برة تنينه معاك، المسلمون عند شروطهم. عليكم السلام. نسألكم الدعاء أبي إلى دعاء لأخي فعنده شال الرباعي وزوجتي عندها الحصوة. نسأل الله عز وجل أن يشفيهما ومرضى المسلمين. بس أنا برضو أخوانا ما بحبش تفصيل في المرض كده، ظاهره كده في شكوى من الله. خلاص إن شئت قلنا نسألكم الدعاء وخلاص، لعله أن يكون بيننا صالح، فربنا سبحانه وتعالى استجيب لهم، ونسأل الله عز وجل أن يشفيهم جميعا. يوجد أخ كان بيشرب المخدرات والآن تاب الله عليه والتزم ويجلس مع صحبة السوء وهم يشربون وهو لا يشرب، فبماذا تنصحه؟ أقول له انزح عنهم، ابعد عنهم، وإلا هترجع تشرب تاني بسرعة خالص. انت قاعد معهم، احنا قلنا اخوانا الانسان بيبطل الذنب بجوارحه وقلبه شغله ايه؟ بغض الذنب، وإلا تعمله تاني. هو اللي كان بينظر للنساء وبطل شوية ورجع ينظر لهم تاني، نظر لهم تاني ليه؟ لانه لا يبغض هذا الامر من نفسه، نفسه مش منكرة الذنب، مش حاسس انه قرفان من الذنب، مش حاسس بكده. ده هو كويس قوي بس ربنا كمنه بقى قال لي سيبه، فانا سيبته بصراحة. ما ينفعش الكلام ده، لازم تعود، لازم تطلع على خبثه. وفي الحقيقة ده انما يكون بالعبادة بالطاعة، لان الطاعة تطهر القلب فيظهر لك الطيب من الخبيث. واحنا عايزين نقول للإخوة اللي في المساجد، انتوا خلوا يستبدل بكم غيركم. قلت كثيرا للإخوة، من أراد أن يختزل عمل المسجد في أنه ليس إلا دار يعبد الله عز وجل فيها وتصلى فيها الصلاة الخمس فحسب، فكأنما أراد أن يختزل الهواء في ظرف والسماء في كف. المسجد ده عمله أكبر من كده. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل إلى المدينة وأصل الدولة بنى الجامع المسجد عشان يلتقي الناس على الله عز وجل. الإخوة الموجودين في المسجد لما لقى واحد جديد دخل والتزم وبقى كده، اهتم بيه بقى واقعد معاه وضيع معاه وقتك واشتغل، ادعو إلى الله، من أحب الله دل عليه. شوف انت بتحبه بقى ولا لا. أحبك الذي أحبتني من أجله. ما هي النية التي أنويها عند لبس القميص؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب القميص. قال أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المنذري بيبوب عليها على الأثر ده في ترغيب طريب، يقول باب استحباب لبس القميص. وذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ القمص الجلاليب يعني. طب اللي لابس قميص ومنطلون قاسم لا، بس هقول احب الحاجه الاعلى يعني، اعلى حاجه. عايز اقول انس بن مالك لا، النبي ما بيحبش الكوسه، بيحب الكوسه، انا احب الكوسه عشان النبي بيحبها. ده هو مامور بكده ولا مش مامور؟ مش مامور، لكن ده من ولائك له، من شده ولائك له عليه الصلاه والسلام. ومن اعجب ما تسمع ان بعض الناس يقول لك بس ده ما يبقاش غلو، ده غلو في مين؟ ده انا مأمور ان انا اتبع النبي في كل حاجة. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما هي النية التي اذاكر بها في الكلية ايضا حتى اؤجر؟ وزي بعض اخواننا برضو في سؤال هنا بيقول لي ان العلم الدنيوي زي الهندسة والطب، لا، انما تحوله النية الى علم اخروي بنيتك. انا بدرس ليه؟ اولا عشان تعلم الدنيا ان الاخوة الملتزمين مش متخلفين، يعني هم مصورينا كده في الاعلام جامد جدا وراجعي جدا ما بفهمش خالص وغبي، والله العظيم يا اخوانا والله انا سمعت بعض، ومع شديد الاسف يعني ينسب الى الدين، ينسب الى اهل الديانة يعني، وسمعته باذني بيقول لك الناس مش فاهمه سنه، مش عارفين السنه دي تبقى ايه. تلاقي الواد ماشي كده، يقول لك الواد، تلاقي الواد ماشي كده الجلابيه لحد ركبه، شوف المبالغه في التهكم يعني، الجلابيه لحد ركبه وفاتح صدره كده لحد مش عارف زي الشبيحه، مع انه هو بيتكلم هو اللي زي الشبيحه، زي الشبيحه كده، وتلاقيه مغمض عين. بص التصوير ده خد بالك، مغمض عين ومفتح عين. لا ايه ده، احنا جايين المعلم حنتيره لابس جلابيه وماشي في وسط الناس. فهم بيشيعوا عنك ذلك. عشان كده نقول لما نلاقي الإخوة يعني والله بعض إخواننا التزم, دي مش دعوة للطرف, أنا بقول إن في ناس عايزة كده. بعض إخواننا التزم وكان يثني, يعني قال الواحد بيحكي لي بيقول له تعرف مين أحسن ناس في الدنيا, فهو بما إنه بقى حديث عهد يعني بكده فأكيد هيقول له بس حد من الممثلين حد من الله, فقال له مين؟ قال له الشيوخ. مش معقول انت تقول كده؟ قال له هتلاقي الواحد ماشي نظيف كده, شوف ايه اللي لفت نظره, ايه نظيف كده, جلابيه مكويه مغسوله والمحمول في جيبه كده حاجه عده محترمه, شوف ده نظره. ما بقولكش روح اشتري محمول قسط دلوقتي, انا بقول شوف ده نظره ايه. لحسن حد يقول من باب الدعوه لازم نشتري بقى المحموله ب 10000 جنيه, انا ما اقصدش كده, بس اقول شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس المرقع لكن ما لبس قميصا متسخا قط, جلابيه وسخه لا, انما يرقعها يرقعها ويخيطها وما فيش مانع خالص, انما تبقى وسخه لا ابدا. فعايزين نقول للعالم كله ان احنا لا, ده احنا عندنا ناس نوابغ. كذلك ليصبغ هذا المجتمع بصبغة الالتزام. احنا دلوقتي لما تيجي تواجه دكتور, انا مرة ابني وقع فخبط في سن الدولاب كده فالحتة دي اتفتحت, فخدت ورحت للراجل جنبنا الدكتور, يا عم اعمل لنا شوف ده هيتخيط. فعلى ما رحت للدكتور لقيت الدم خلاص, فقلت خلاص بدل ما نخيطها له بقى ونشوه جلد الولد انا احط له عليها عسل وانتهينا. انا كان الدم نازل بسرعه فقلت نلحقه يعني بشده, فهو الدكتور بيكتب كده فقال لي طب احنا لازم نخيطها غرزه, قلت له ما فيش دم خلاص, قال له لازم عشان نمسكها, قلت له لا ان شاء الله بقى هنحط عليها عسل. يعني عارف هو بيكتب روشته كده, راح بص لي كده عايز يقول عسل ايه يا متخلف انت, عايزين بقى حد يكون بيفهم, مع ان دول عندهم الابحاث عن الكلام ده وعارف ان العسل اقوى مضاد حيوي طبيعي موجود على وجه الارض, ده اقوى مضاد حيوي فعلا. وانا جربته والله يا اخوانا, كان في خراج عند بعض الناس ولسه ما طلعش يعني دوبك كده باين كده اثره جلد حوص والكده, حطينا عليه عسل تاني يوم الصبح ما كانش ليه اي اثر خالص, ومع ذلك استخدم العسل باشتراف طبيب برضه, لان في ناس بتاخده غلط يتعبهم, احنا ما بنقولش حاجه, لكن عايزين حد لما تيجي تكلمه تقول له احنا عايزين نعمل حجامه, عايزين نعمل يفهمك, مش يبص لك بقى من فوق لتحت وانت متخلف, عايزين عقول تصبغ هذا المجتمع بذلك, تكون عضو مصلح. الانسان بيتمنى, عارف انا لو رايح اركب تاكسي ولقيت اخ, مش مساله عصبيه بقى ولا غيره, ما ممكن اخ برضه طلع عينك, انما في لما تحس انك حضرتك تتفاهم معاه, عايز كام؟ عايز 5 جنيه, هم نص جنيه واتق الله. نقوم نعرف نتصرف. ايه اللي تحت المود ده؟ ماله؟ حبك نزل حتى نعجيكم السلامة كده. حفل زفاف اختي قريب وسيقام في نادي وانا رافض الحضور لوجود المعازف وانا اخوها الوحيد وابي متوفى ووالدتي غاضبة عني لاجل ذلك, ولو وقفت خارج النادي ساسمع المعازف فماذا افعل؟ احنا مش السؤال ده جاوبنا عليه قبل كده. الامام احمد, خد بالك من الكلام ده, الامام احمد قالوا له واحد قال له امي او ابي فرش الارض بالحرير, انتوا عارفين لا يجوز لينا ان احنا نلبس الحرير كرجال, ولا يجوز للرجال والنساء جميعا ان يجلسوا على الحرير, ما تعمليش فرشة حرير ولا كفن حرير ولا ما الحرير ده مش بتاعنا, انما النساء يلبسوا الحرير ماشي, انما ما نقعدش على الحرير, ما نعملش مخدات حرير ومفارش سراير حرير والكلام ده. فبقول الامام احمد ابويا فارش الارض حرير اعمل ايه؟ قال لا تدخل عليه, وارى له الحسن البصري منع منها تماما فيما يحضرني الان, هو ده موجود في الاداب الشرعيه لابن مفلح. الـ احمد بن حنبل بقى رحمه الله قال له ايه؟ قال يدخل عليه ثم يجر الحرير في طريقي, وانا ماشي كده اروح داب برجلي تحت السجاده وافضل اتني فيها وانا ماشي, اتني فيها وانا ماشي, اتني فيها وانا ماشي كده, انا ما مشيتش على الحرير, تتني قدامي ابقى انا لميت السجاده كلها لحد ما دخلت وسلمت على بابه وقعدت معاه وهو مش واخد باله قوي. احيانا في امور ما بتخلصش الا كده, ما تفكرش ان انت, انا اقول لك خلاص الفرح حرام خلي امك غضبانه عليك, ما ينفعش, ما ينفعش، ده باب لجهنم. طب ما هي غضبانة عشان المعصية، قد يجر ذلك يبقى في شيء في نفسها. طب نعمل ايه؟ اضحك عليها. وانا بقول لك هو اضحك عليها. وقد جعل الله لنا في المعاريض مندوحة. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال له اخبرني من اين انت؟ قال فاخبرني عن جيش بدر، عن جيش المشركين. فلما اخبره انصرف، قال من اين انت؟ قال من ماء. فاخذ الرجل يضرب في اراضي الماء، ماء العراق، ماء كذا، ماء كذا، من ماء دي يعني ساكن على مية. النبي يقصد بها ايه؟ من ماء مهين يعني، اللي هو الخلقة يعني المنية. لما جاء الرجل لسفيان الثوري، انا بقول الكلام ده عشان محدش يقول لك بس بيأمرنا بالكذب ولا حاجة. لما جاء لسفيان الثوري وقعد مع امير المؤمنين، قال له انت هتبقى قاضي؟ يعني هتبقى قاضي كلمة واحدة. قال له طيب حاضر، ممكن بس اقوم اروح مشوار واجي لك؟ قال له سترجع؟ قال سأرجع. قال يا أبا عبد الله، قال والله سأرجع. سفيان الثوري يقول والله خلاص، راح قلع الجزمة ومش حافي، طلع بره الباب. وبعدين قام رجع قال الحذاء يا أمير المؤمنين، راح مديله الجزمة راح ماشي. قعدوا بقى زمن طويل خالص. الله، هو سفيان الثوري راح فين يا جدعان؟ الحاضرين اللي فاهمين فطنوا لها، قالوا لقد ذهب يا امير المؤمنين. قال الم يقل سارجع؟ قالوا رجع فاخذ حذاءه وانصرف. عندك ده، ده ده عندنا فيه مندوحه، ده مش كذب. والعلماء يحذرون من الاكثار منه، مش كل حاجه تبقى تعريض. وزي بعض الاخوه، انت فين؟ ده انا جنبك، وهو بيني وبينه محطتين ثلاثه، واخرني وهو اللي اخرني لحد ما جيت لكم متاخر دلوقتي. خلاص، لا لا تكثر منها، لكن خليها معنا. انا اخش عند والدتي اقوم طالع النادي ولسه بقى الفرقه ما بداتش ولا حاجه، واروح مسلم على اختي واخدها بالحضن وبتاع وخلاص، والعيله واقف بقى بكلم عمامي واخوالي، وشويه اول ما بدات المعمعه اروح مسلوت وماشي. رحت بقى في اي حته عند واحد صاحبي، شربت لك كوبايه شاي ولا عملت حاجه ورجعت. خلص الفرح، يا ابني انت كنت فين؟ كنت فين يا ام؟ انا كنت جنبك اهو. جنبها يعني فين؟ هو انت كنت جنبها ولا انا بأمرك بالكذب؟ كنت جنبك يعني بره النادي، واقف على الشارع بره. كنت فين يا ابني؟ كنت هنا اهو، انت ما شفتنيش. معقول يا اما؟ ايه ده انت من فرحتك ببنتك بقى باين نظرك ضعف ولا ايه؟ واخد بالك؟ تقوم توهمها ان انت كنت موجود وخلاص وانتهى. يبقى انت يعني ايه الامر بقى احتدم ولازم تيجي تقف هنا؟ هنا بقى هقول لها انا اسف مش هقدر اقف، وبمنتهى الادب والذوق، وتروح تبوس ايديها ورجليها وتقول لها معلش. طب اختي هتزعل وانا اخوها الوحيد؟ بكره ان شاء الله في الصباحيه اروح ازورها واجيب علبه تورته كده تكون بمبلغ كده بتاع ب 7-8 جنيه، وتروح واخد بعضك وداخل عليها ومعلش يا اختي والله العظيم ده انت عارفه، بس انما هو الدين انما لا نميع ديننا لاجل هذه العوارض يا اخوانا. ما تنساش ابدا ان نصر المسلمين يوم صبروا على الشريعه، يوم الشعب، كأنه يعادل نصر يوم بدر. الأخ برضو عندنا سؤال هنا، بعض الإخوة يقول لك أهلي في البيت بيستهزئوا بيا وبيسخروا مني، أصله ما شافوكش متمسك بدينك. عارف بعض الإخوة يخش كده عليهم مرة، يعني التلفزيون ده اللي أنتوا فاتحينه والراجل اللي قاعد يحب في الست دي ما تتقي الله يابا بقى ماشي؟ تاني يوم يلاقوه قاعد أبوه يخش من الصلاة يلاقيه ما صلاش العصر ويتفرج على الماتش. يعني هو كان غفور رحيم لك وشديد العقاب علينا إحنا؟ او بعض الاباء قال كده يا ابني انت ما انت قاعد قدام التلفزيون اهو، لا تكن انت اسوه سيئه. لما ليك قاعد في الاوضه الحر ومش عايز تخرج بره في المروحه ولا في التكييف، اصل انتوا مشغلين حاجات وحشه، هم صبر على كده ليه؟ لما يلاقي اختي الوحيده توام روحي وحبيبتي، واللي احنا بقى سن واحد وقريبين من بعض، وابويا مات وهي اغلى الناس عندي، وانا ابوها واخوها وكل حاجه، وفوجئت لقوني بدمع عيني والله مش هقدر احضر فرحك. بس ليه؟ اصل انا لا اعصي الله، مهما كنت انت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ايه؟ يوادون، مفيش ود لحد اذا وقع مع الله عز وجل. ومع ذلك نستخدم الدعوه، ومعلش اتقمصت المره دي وقعدت ملويه كده، سيبها والاسبوع الجاي روح لها تاني وهات هديه تاني ب 7-8 جنيه برضه لحد ما المساله تتعدل. وربنا سبحانه وتعالى يصلح. عليكم السلام. نعلم جميعا ان فضل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندما نذهب الى انا واخواني الى المسجد فنرى الناس قاعدين على المقاهي ولم يستطع احد منا ان يامرهم بالصلاه، فهل علينا اسم؟ لا. الامر الدعوة يا اخوانا امر ينبغي ان يكون فيه فقه. يعني انت مثلا رجل مثلا يعني مثلا شاب من الشباب الصغيرين اللي احنا شايفينهم بارك الله فيهم في وسط المجالس كده، شاب صغير كده معدي مثلا على القهوة، هو يعني لما اخذ يعني مقروض كده ولاقي بقى ناس كبار قاعدين ومعلمين وبتاع، ما تقوم يا عم صلي انت وهو، يلا تمشي، ده فضل عن اني روح ضربك ولا حاجة. المسألة عايزة شيء من الحنكة. انا اقدر، انا مثلا في حتتنا معروف ان انا في حتتنا شيخ، اي حد يشوفني زكى عم الشيخ وزكى عم الشيخ خلاص، فممكن انا معدي ما تقوم يا جماعة صلوا، يستحوا كده، طب جايين وراك والله يا شيخ وبتاع، اتركهم لحيائهم ماشي، والمرة الجاية نبقى نكلمهم تاني ونعمل. انما انت اذا لم تكن اهلا لذلك عشان ما تطفشوش تغلظ عليه او يغلظ هو عليك فتبقى اوقعته في اسم. مسألة عايزة شيء من الحنكة. انما ان استطعت فقل. طب ما نقدرش نقول لحد تاني، ودوت فائدة ان يجتمع الناس في المسجد اسنان مختلفة. يعني في الشارع الواحد بنبقى ملتزمين 15 سنة و20 سنة و30 سنة و50 سنة و60 70 سنة، كلهم بيبقوا مع بعض وبيجتمعوا في العقيقة وبيجتمعوا في الشغل ده، بقى هو ده الدعوة الصادمة. لقيت راجل كبير غلطان، احنا كنا بنعمل عندنا كده، راجل كبير بيصلي جنبي انا اجزم ان صلاته باطلة، لو قلت له هيشتمني، يلا يا ابني امشي من هنا انت قد عيالي، تقول لي انت هتصحح لي انت الصلاة، وده رد معروف. فبعمل ايه؟ اروح لعم فلان، يا عم فلان رجل بقى ملتحي وعارف الدين وبيحضر معانا الدروس وكده، يا عم فلان والله شوف الحاج فلان بيصلي صلاة يعني باطلة خالص بصراحة، فانت روح كلمه. هما بقى مع بعض، والله يا اخوانا كان يخش عليه، خد يا انت بتصليش ازاي كده كويس وبتعمل، لا والله معذره، لا انا شايفك بتصلي غلط. هما مع بعض الدنيا ماشيه كويس. عارف انا لو قلت له بقى اصده، ربنا يرشدنا واياكم الى سواء السد. كيف السلامه من ظلمه القبر ووحشته وهذه الغربه؟ عليكم السلام احبك الذي حبيت، وهذه الغربه غربه الدين، ولست بيائس حتى اقول ذلك. السلامة هو أن يكون الرجل منا عبد وأن يعبد غيره، أن تكون صالحا ومصلحا. ما حكم جدول المتابعة مع أخ أكبر مني؟ لا بأس بذلك، بس نخشى من الرياء بقى، يعني خليه يدفعني الأول. يعني حد مثلا موجود ملتزم قبل مني في المسجد وأنا لسه ملتزم، تعالى تقرأ جزء القرآن كل يوم مثلا وتعمل كذا وكل يوم يتابعني كذا، قريت يا فلان؟ لا والله ما قريتش. ليه يا ابن الحلال؟ طب ما قريتش ليه وما عملتش إيه؟ يشغلك الاول، بعد ما يشغلك يسيبك عشان ما يتحولش الامر للرياء وابقى بعمل عشان الاخ فلان. اذا كنت اصلي صلاة تحية المسجد واقيمت الصلاة في الركعة الاولى فهل اسلم ولا اخرج من غير ما اسلم؟ وان اتممت فلا بأس. يعني شايف ان لسه الراجل لسه بيكبر وانت في الركعة بتاعت الركعة التانية، في الركوع بتاع الركعة التانية، خلص تنجز وخلص. لأن الإمام مالك لا يجيز إبطال العمل بأي حال، لا تسلم ولا تخرج ولا تعمل حاجة، وإن كان قوله مرجوحا لأن نتكلم في ذلك في الصيام والدليل بضده، لكن ينبغي أن نعتبره في أعمالنا. إذا منعني أهلي من الدعوة عن الطريق توزيع الأشرطة والأسطوانات، فهل إذا وزعت دون علمهم أأثم؟ أنا عايز أعرف هم عرفوا أصلا إزاي. انا هكلمك عن الاخلاص ان شاء الله عز وجل ونذكر فيه اثار يشيب. لا انا كنت جاي النهاردة عايز اكلمك عن عبادة السر، لان الاخلاص هو السر في الحقيقة. عايز اوري لك ناس محدش شافه بيصلي السنة في المسجد ابدا ابدا، يصلي الفرض ويجري يصلي السنة في البيت خايف من الرياء. بقول لك الفضائي اللي بيقفل الباب، انا عايز اعرف اهلك عرفوا منين؟ هو احنا كل حاجة نفضحها كده؟ زين العابدين كان بيكفل 300 اسرة او 100 اسرة ومع ذلك ما كانش حد عارف عنه حاجة خالص، بل ربما ذمه البعض وهو يقبل. الناس تقعد جنبه كده يقولون نعجب والله من الحسين بن علي، نعجب منه والله، له هذا المال، رجل متمول ولا ينفق، وهو يسمع الكلام ده ويسكت عشان ما اقولهمش ان انا بعمل. عرفوا ازاي ان انت بتوزع؟ ومع ذلك لو وزعت بدون ما هم يعرفوا فلا بأس. كيف اتخلص من ذنوب الخلوات اذا كنت لا استطيع الزواج والصوم ايضا لا ياتي بنتيجه فعاله معي؟ وما موقف التوبه باستمرار من نفس الذنب؟ مساله انك تقول الصوم لا ياتي بنتيجه، انا قلت لك قبل كده الصوم مرهق، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم خصاء أمتي. اللي عايز يترهبن بالمعنى بتاع الذين يمتنعون عن الزواج يصوم، هتلاقي يقدر على ذلك. أرسل معاوية رضي الله عنه إلى امرأة ليتزوجها، إلى أم الدرداء، يريد أن يتزوجها، فقالت لا أنكح بعد أبي الدرداء أحدا، لأني سمعت أبا الدرداء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة لآخر أزواجها في الجنة. إذا دخل الجنة ودخل معي المرأة لآخر، عارف معاوية قال إيه؟ قال أحسنتي واستعيني بالصوم عشان لا تجد ميل للرجال. ما تقوليش كلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم وجاء، ده يدفع عنك، بس يبقى في صوم وفي شيء من الإرهاق. قلت لك أخر قدم السحور شوية، يعني روح دلوقتي السحر أو الساعة 10 الساعة 12 بليل السحر على صلاة الظهر، يبقى ده كله تهضم، تشعر بقى بالمسألة دي تنزلك شوية، ومع ذلك تحسب لنا حزب للزواج، اقعد شوف هتعمل جمعيات وتعمل ايه عشان تتزوج وتكف نفسك على في هذا الباب. وبرضو لازلت انا انادي يا جماعة لا بأس ابدا ان تخطب لكريمتك. تعالى هات شاب كده اقول له يا ابني انا عندي بنت تتجوزها، تعالى شوفها، شافها وما عجبتوش مفيش حاجة، ما جرحتش يعني ولا عمل لك حاجة، عادي. وعلى النحو الاخر تساعده وتقلله المهور شوية، والرجل لا يشترط. عايزين نعمل تكافل في مسألة الزواج، وإلا احنا اكثر الاسئلة بالشكل ده. التوبة، وطبعا الذنب اللي انت بتعمله في الخلوات ده ما تعملوش تاني ابدا، تتوب منه. التوبة من ذنب واحد لا بأس، كلما عصيت توب. حصل سهو في اشياء حاجتين في الصلاة، احداهما يستوجب السجود بعد السلام. كلمة يستوجب دي غلط، لان السجود اصلا سنة، والاخر قبل السلام، فلما يفعل يسجد سجدتين سهو بس عن كل السهو. اثناء المذاكره بسمع القران، لا اقفل القران واقعد ذاكر عشان تبقى منصت اليه. لما اسمع فتوى من عالم يجوز لي لو سالني في هذه الفتوى احد ان افتيه بها، ما هي الشروط المؤهله للفتوى بعد الالتزام؟ كيف أرد الحقوق الخاصة بهتك الأعراض والشتائم والوقوع في الفواحش؟ في الحقيقة أنا أردت السؤال ده كله على بعضه كده عشان أكشف لأخي عن شخصيته. أنت بتسأل عن الفتوى ونقل الفتوى، كانوا لا يحبون الرئاسة ولا يحبون التصدر، وفي النهاية أنت رجل لك ذنوبه، لك أعراض بتقع فيها ولك أو كنت واقعا فيها. لا أقول لك لا تفكر في هذا، بل ينبغي أن يطلب المرء منا العلم ليعلم، وشتان بين من تعلم ليعلم ومن تعلم فقط ليتثقف. لكن مع ذلك انا اخشى عليك من مرض في النفس دفين، امتنع عن الموضوع ده، لا تشفت حد ولا تكلم حد حتى تتأهل. في اخ بيصوم يوم ويوم ويريد ان يصوم الاثنين والخميس وثلاث ايام في كل شهر، فهل يصوم ام يكتفي بالصيام يوم ويوم؟ يكتفي بالصيام يوم ويوم، واذا دخل معاه يوم الاثنين ينوي الاثنين ان يتم مع بعض. حديث من رأى منكم الأسودين فليقتله، هذا حديث صحيح، اقتلوا الأسودين في الصلاة، هذا حديث معتمد وحكمه ثابت فقها. الأسودين الحية والعقرب، يعني اتحرك في الصلاة وقتله، اتحرك في الصلاة وقتله. رجل لما بينتهي من طاعة بيسجد سجدتين سهو، هل هذا محمود؟ بل هو بدعة، بيسجد سجدتين شكر، ده من البدع. رجل جامع زوجته أثناء الحيض، ما الحكم؟ يتوب إلى الله وقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وبعضهم بيقول يخرج نصف جرام ذهب، وإن كان الأثر مختلف في صحته، وانتصر الحافظ ابن حجر إلى أنه ضعيف. أمي مريضة، أحبك الذي أحبتني من أجل أمي مريضة، فادعو لها، نسأل الله عز وجل أن يشفيها ومرضى المسلمين. ماذا تقول الإخوة الذين يستمعون المباريات وكاس العالم كان من أسبوع وتصفيات كاس العالم للكبار، بعض الإخوة يشاهدها ويهتم بها جدا. ذكرني ده، كان درس واجعني قوي قوي، ورايح للدكتور عشان يشرهولي، فقعدني على بتاع اللي بيطرحك عليه ده، وجه بقى بيشوفه وبعدين قدامه تلفزيون فقعد يبص للماتش وانا بتلوى تحت ايده قعد يبص ويلمح قوي كده انت يا عم هتموتني شوف درسي. واخ اهتماماتنا بقت بالكرة برضو كما كان يقول بعض مشايخنا من لعب الكرة عاد عليه ذلك بالنفع نفسه بقى وبيجري وبيروح وبيجي اما من نظر الى الذين يلعبون ده عاد عليه بايه. ثم انت تدعم اناس الان بقوا كأنهم يعبدون في الارض. الكرة دي بقت حاجة صعبة جدا بقت فعلا يعني الناس بيموتوا بعض عشان الكرة. وشوف المساجد لما يكون في ماتش مهم ولا حاجة والمقاهي وصرخات الناس والتباهم مش عايزين الاخوة يدعموا هذا. طب اللي بتقلب كده يعمل ايه؟ اتفرج في بيته ما تقعدليش بقى على قهوة ولا تقعد في الشارع ولا تظهر ذلك للناس مش عايزين فتنة لحد ما تصلح نفسك. ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت تطلب من الله عز وجل ان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم مرفعة لدرجته كما يقول ابو العالية. هل نقول لكل الانبياء عليه الصلاة والسلام؟ من الظاهر من كلام اهل العلم انه يجوز. الذين يعالجون بالقرآن ونروح لهم وهل هذا الشيء له اصل؟ وفي واحد بيقول لي ان في واحد ساكن في بيتنا جن صالح بيحضر عندما يعالج احد الاخوة ولا يراه منه. العلاج بالقرآن قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى الرقية قال ارقوا يا عباد الله فوالله ما جعل الله من داء الا جعل له ايه دواء الا السام خلاص اللي هو الموت يعني. طيب ومع ذلك احنا بنقول ان الاخ ينبغي ان هو يطرد هذا الامر من نفسه. اولا ما تقعدش كل ما يحصل لك حاجة تقول انا عليا جن وعفاريت واحنا قلنا الكلام ده قبل كده. ممكن يحصل لك اي شيء نفسي تتأثر بشيء مش كل حاجة كده. اضف الى ذلك ان طول ما انت مطنشه وتعمل بطاعة الله عز وجل هو كمان بيرضاش يقولك يعني بيرضاش يشير اليك. في حالات نادرة بيبقى فعلا حالتها صعبة جدا تحتاج لبعض الاخوة انه يقرأ عليها. اما انا اعز اخواني برمتهم اللي حاسس بحاجة انه يتعبد يزيد من العبادة ومن الاذكار ولا بأس بذلك. عندنا جن في البيت وواحد بيقول يعالج به بعضهم كان يقول انا اعلم ان بعض اهل العلم كان يجوز الجن المسلم اذا عمل مع لكن نحن في زمن فتنة وده امر لا ينبغي لذلك العلماء الان يمنعون منه تماما. ده يمنع منه تماما. لا تقول لي انا السنة في جن في بيتنا ولا جن مش في بيتنا. هتقعد تقرا قران تقعد تقرا قران كما كان يقول الشيخ الالباني رحمه الله ما زاد النبي عن ذلك اخرج يا عدو الله انا رسول الله. ما عندناش انت في قول له اخرج وانتهينا. هتخرج مع تقرا عليه قران في حدود منضبطة وامور جعلها العلماء. ومع ذلك انا بقول لك انك تعالج نفسك انت وتجتهد في الطاعة اولى لنفسك. التسبيحة من المريض افضل من ان يقرأ عليه احد جزء من القرآن ان هو يقعد يسبح بس. هو المضطر يا اخواننا هو اللي بيلجأ الى الله عز وجل. والامر ده احنا مش عايزين نتوسع فيه بزيادة عن اللازم لان في الحقيقة كده احنا ادركنا جاهلية قديمة. الخوف من العفاريت ده ادرك بنا جاهلية قديمة. ونسأل الله عز وجل ان يشفينا واياكم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله وكبر.